أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثبت لدينا في البحوث المتقدمة أن الماء الجاري بلا فرق بين قليله وكثيره لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة، خلافا للعلامة حيث فصل بين القليل والكثير، وهذا ما يطلق عليه اسم الاعتصام، ويبقى ثابتا ما لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة للماء. بالنسبة لهذه الأوصاف الثلاثة، أعني الطعم والريح واللون، الطعم والريح كانت محل وفاق بين العلماء، ونقل عن الشيخ البهائي رحمة الله عليه الخلاف في ذلك، حيث اختار عدم تحقق الانفعال بالتغير اللوني، مستدلا على ذلك بعدم وجود نص صحيح يدل على الانفعال باللون، فيكون الانفعال باللون حينئذ مشكوكا، فنرجع إلى أصالة عموم عدم انفعال الجاري. إذا تغير لون هذا الماء بالنجاسة، فكان قبل التغير معتصما، فإذا لم يجري الأصل اللفظي يمكن أيضا أن نتمسك بالاستصحاب. هذا ما يمكن أن يستدل به للشيخ البهائي. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يناقش الشيخ البهائي بأن النص الصحيح ينقسم إلى قسمين: نص صحيح بالذات، وهو كل نص كان رواته عدولا، ونص صحيح بالعرض، وهو النص الضعيف الذي عمل به المشهور فيجبر ضعف سنده ويصبح في حكم الصحيح. وحينئذ إن كان مقصود الشيخ البهائي عدم النص الصحيح مطلقا فهو غير صحيح، وإن كان المقصود عدم النص الصحيح الذي يكون من قبيل القسم الأول فهو صحيح، لكن لا ينحصر الأمر به. فعندنا نصوص صحيحة
بالمعنى الثاني كخبر دعائم الإسلام والنبوي المشهور خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فالصحة بالمعنى الثاني ثابتة لمثل هذه النصوص. وكيف كان؟ فقد ذهب المشهور إلى أن التغير بأحد الأوصاف الثلاثة يخرج الجاري عن الاعتصام، ونصوص اللون على طائفتين: طائفة لم يذكر، عفوا نصوص التغير على طائفتين: طائفة لم يذكر فيها التغير اللوني كصحيحة ابن بزيح الواردة في ماء البئر، لم يذكر فيها التغير اللوني، وصنف ذكر فيه التغير اللوني. فمقتضى القاعدة الأصولية في الجمع العرفي أن الطائفة التي لم يذكر فيها التغير اللوني يكون لها إطلاق لحالة التغير اللوني، فيكون ماء البئر واسع حتى مع التغير اللوني. وفي المفهوم إلا أن يتغير طعمه أو ريحه بإطلاقه يشمل التغير اللوني، ففي حالة التغير اللوني يبقى ماء البئر على اعتصامه. هذا الإطلاق يقيد بالنصوص التي ذكرت التغير اللوني، إذ النسبة هي العموم والخصوص المطلق، وقاعدة الجمع العرفي تقتضي التقييد. فإذا عدم ذكر التغير اللوني في بعض النصوص مع ذكره في البعض الآخر لا يضر، فثبت المطلوب.
نعم. ما يمكن أن يكون لها مطلوب من مقام تحديدها.
إيه بلي.
ليس تعارض.
لا. التفت بإطلاق المفهوم تدل على أنه لو لم يتغير الطعم ولم يتغير الريح لا يفسد وإن تغير اللون. هذا الإطلاق نرفع اليد عنه ببركة الأدلة التي ذكرت ماذا؟ التقييد. والتغير بشكل عام على إجماله طارة ذكر في الماء ككل، فقوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره، هذا في الماء كشكل بشكل مطلق. وأخرى ذكر في ماء البئر كصحيحة ابن بزيح، وثالثة ذكر في ماء الكر، ولكن في الجملة نظير قوله عليه السلام عن شهاب بن عبد ربه قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له. قلت أخبرني. قال جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه أو لا؟ قال نعم. قال توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتهي. فهذا الغدير الراكد عادة يكون أكثر من كر، فورد فيه في الجملة لأن هذا فقط مخصوص بالتغير الريحي، لكن لا على نحو الاختصاص لأن الرواية لا تدل على ذلك. وهناك رواية وردت في ماء الاستنجاء حيث قال الأحول لأبي عبد الله عليه السلام في حديث الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال لا بأس، فسكت فقال أو تدري لما صار لا بأس لا بأس به؟ قال قلت لا والله. قال إن الماء أكثر من القذر. الشارح رحمة الله عليه حمل هذه الرواية على عدم الانفعال من دون التغير، فهذه الرواية باعتقاده تدل على عدم الانفعال بدون التغير. والوجه في دلالتها على ذلك أنها تدل على أن كل ماء عرض عليه قذر فاستهلكه الماء، بمعنى أنه لم يؤثر في الماء فلا بأس به. أما القذر الذي يغير الماء عادة تكون قدرته أكثر من الماء فيتنجس. فإذا هذه الرواية أيضا تدل في الجملة على عدم الانفعال إلا بالتغير. طبعا لكن ما ذكر نوعية التغير فيها، لذا قلنا في الجملة. قد يتوهم فيقال إن جميع هذه الأدلة المتقدمة التي تمسكنا بها لإثبات الانفعال بالتغير لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. نحن عن أي قسم نتكلم؟ عن الجهر. والوجه في ذلك أن روايات الجاري مطلقة، لأن كل الأدلة التي تقدمت معنا ما في ولا رواية ذكرنا أن الجاري ينفعل بالتغير، بل واحدة واردة في الماء، واحدة واردة في ماء البئر، واحدة واردة في الغدير، واحدة واردة في ماء الاستنجاء. ما عندنا ولا رواية وردت في ماء الجاري. فإذا روايات الجاري مطلقة تدل على اعتصام الجاري، بينما الروايات التي استثنت التغير من الاعتصام ليست واردة في الماء الجاري. فيكون نظير قولنا أكرم الفقيه وأكرم النحوي العادل، فكل من الفقيه والنحوي نوع من العالم، فتقييد أحد النوعين لا يلازم تقييد النوع آخر. فهل تستطيع أن تقول لأنه ورد أكرم النحوي العادل إذن نقيد الفقيه بماذا؟ بالعادل؟ لا، يبقى على إطلاقه. وهنا من هذا القبيل عندنا روايات تدل على اعتصام كل جار، وفي مقابل ذلك عندنا أدلة تدل على انفعال البئر والكر وماء الاستنجاء بالتغير، فتقييد بعض الأصناف لا ينافي الأخذ بإطلاق صنف آخر. وعلى هذا الأساس فيمكن أن نقول بأن الجاري معتصم مطلقا، تغير أم لم يتغير، تحكيما لمطلقاته. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أو عن هذا التوهم أن قياس ما نحن فيه على مثال الفقيه والنحوي قياس مع الفارق. وذلك لأن عمدة الأدلة في إثبات اعتصام الجاري قليله وكثيره كانت صحيحة ابن بزيح، حيث تمسكنا بعموم العلة لأن له مادة، ذكرتم المطلب؟ وهذه العلة التي بعمومها شملت الجاري بحسب الفرض قد ورد عليها التخصيص، حيث خصص الاعتصام في العلة بأي شيء؟ بالذي لا يتغير. فكيف حينئذ نعمم العلة على الجاري حتى مع تغيره؟ لا يمكن ذلك. وهذا نظير ما لو قال أكرم النحوي لأنه عالم، ومن عموم العلة شملنا الفقيه لأنه عالم، فخصص هذا التعليل بالعادل، لا يمكن حينئذ أن نقول بوجوب إكرام الفقيه وإن لم يكن عادلا. واضح لهذه النكتة؟ فإذن لما كان قيد التغير عليكم السلام مقيدا لعموم العلة معمما على الجاري، لا يمكن أن نلتزم بماذا؟ باعتصام الجاري حتى مع التغير. إن قلت أن هذا يتم فيما لو انحصر دليل اعتصام الجاري بعموم العلة في صحيحة ابن بزيح، ولكن تقدم عندنا أدلة أيضا عامة، فنقول إذا كان عموم التعليل قد خصص فتخصيص المطلقات من باب أولى. وجه الأولوية أن الجار مع كونه ذا مادة ينفعل بالتغير، فمن باب أولى أن ينفعل بالتغير ما يدل عليكم السلام على اعتصام الجاري، لأن الجاري المعتصم إن كان له مادة فيدخل في صحيحة ابن بزيع، وإن لم يكن له مادة فمن باب أولى أن ينفعل بالتغير. هذا دفع ذلك التوهم. ثم بعد ذلك عمم الشارح رحمة الله عليه الانفعال بالتغير إلى ماء المطر، فيكون ماء المطر معتصما ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. والوجه في هذا التعميم ليس من باب القياس، بل من باب تخصيص العلة. فيجري الحكم حينئذ في المطر أيضا. نقرأ هذا المقدار، يقول: ثم إن العصمة ثابتة للجاري ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، للنبوي المعروف من قوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. طبعا هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة، ولذا الشيخ البهائي التزم بعدم الانفعال بالتغير اللوني، لدعوى أنه لا يوجد رواية صحيحة تدل على التغير اللون. وبمثل هذا المضمون ورد في ماء البئر، وخلوه جواب عن إشكال، ماء البئر لا يوجد فيه تغير لوني، فبإطلاقه يدل على أنه مع التغير اللوني يبقى هناك اعتصام. فيجيب: وخلوه عن اللون غير ظائر بعد تقييده بالأخرى، لأن الإطلاق حينئذ يقيد بالروايات التي دلت على أن التغير اللوني يرفع الاعتصام. بعد تقييده بالأخرى المشتملة عليه كما لا يخفى. ونظيره أيضا ثبت في باب الكر، نظيره إلى أين يرجع ضمير نظيره؟ ماء البئر. ثبت أيضا في الكر بنحو الإجمال، يعني لم يذكر كل الأوصاف. وعليه أيضا، يعني على الانفعال بالتغير وعدم الانفعال مع عدم التغير، يحمل التعليل بأكثرية ماء الاستنجاء من القذر، للرواية التي قرأناها أنه علل الإمام نفي البأس بأن الماء أكثر من القذر، مما يدل على أن الماء الغالب الذي لا يتأثر بالقذر يبقى معتصما، أما لو تأثر فيزول الاعتصام. وهذا أيضا في الجملة يدل على ذلك في الجملة. وحينئذ فالتغيير موجب للانفعال حتى في الكثير، جاريا كان أو غير جار. وتوهم، هذا التوهم الذي ذكرناه، وتوهم تحكيم إطلاق الجاري على مثل هذا الاستثناء واضح الفساد. قلنا منشأ التوهم ماذا؟ أن هذا الاستثناء لم يرد في الماء الجاري، ورد في ماء البئر وما شابه، فماء الجاري يبقى على إطلاقه. إذ مثل هذا القيد بعد كونه مخصصا للمادة المعلل بها عصمة البئر، فتخصيصه لبقية المطلقات من باب أولى بالفحوى، خصوصا مع كون العمدة في وجه عدم الفعال الجاري مثل هذا التعليل. ويتعدى من الجاري في الحكم المصبور إلى المطر، فيحكم بأن التغير المصبور موجب للانفعال في جميع الموارد. نعم، يعتبر هذا السطر والسطر الآتي في الصفحة المقبلة، أتحداكم أن تشرحوه. والحمد لله رب العالمين.